بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي في الرواية إشكال آخر، من حيث أن البراءة من العيوب عند نداء المنادي لا يجدي في سقوط خيار العيب، بل يعتبر وقوعه في مثل العقد. الكلام كان فيما إذا تنازع المتبايعان في التبري من العيوب أو عدم التبري من العيوب. قلنا بأنه الأصل هو عدم التبري، فيكون موافقا للبائع، إلا أن هناك خبر الذي استشهد به هذا خلاف القاعدة، ماذا نفعل به؟ طبعا المقدس الأردبيلي قال أن نطرحه، السبزوالي صاحب الكفاية قال بأنه على القاعدة، صاحب الحدائق قال شيئا آخر، الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ الشيخ الأنصاري قال لأن تمييز المنكر عن المدعي هو فيما إذا كان المدعي قوله مخالفا للحجة، هسه سواء كان للأصل أو للظاهر، وهنا قوله مخالف للظاهر، فلذا المدعي يكون هو المشتري، وحسب الفرض لا بينة له، فلذا يتوجه اليمين على من؟
على البائع،
فيكون الحق له. إذن الخبر على القاعدة وليس مخالفا للقاعدة. ثم الآن يقول بأن الخبر له ثغرة أخرى للاستشكال، وهو أن البراءة من العيوب هذا الشرط إنما يجدي ويكون مؤثرا فيما إذا كان في ضمن العقد، والحال أن الرواية تقول بأن الدلال نعم يصيح بأعلى صوته بالنسبة إلى الثمن ويطلب الزائد ويقول بالبراءة، ثم بعد ذلك يأتي المشتري ويشتري. فإذا التبري من العيوب لم يكن في ضمن العقد، بل يكون سابقا على العقد حين النداء، وهذا لا يجدي. شيخ الأنصاري يجيب عن هذا الإشكال بثلاثة، أو يطرح علينا ثلاثة حلول. الحول الأول أن نقول بأنه لا يشترط أن يكون في ضمن العقد، حتى إذا كان سابقا للعقد، ولكن العقد وقع عليه، بحيث حين العقد كان بذلك الاعتبار وبذلك اللحاق، هذا مقدار كافي، كما أنه يأتي في مبحث الشروط يثبت ذلك، ما يحتاج أن يكون في ضمن العقد. إذا اتفقنا على شيء على شرط ثم أجرينا العقد بناء على ذلك الشرط، المقدار كافي، هذا أولا. ثانيا أن نقول بأن نداء المنادي هو الإيجاب، مو أنه خارج وسابق على الإيجاب والقبول، حتى تقولون بأنه التبري من العيوب
قبل
العقد، لا، هو الإيجاب غاية ما هناك. هسه ممكن تقول بأنه الإيجاب من دون تعيين المشتري لا أثر له، نقول لا، إيجاب مستمر ومستمر ومستمر إلى أن يتعين المشتري، فإذا تعين المشتري هذا الإيجاب يكون لذلك القبول. فإذا يقول له بعتك هذا الشيء بهذا الثمن على أن أكون بريئا من العيوب، نعم ذاك يقول قبلته، فهو نفس النداء يكون إجابة. زين، هذا إذا قبلت، ما قبلت وأصريت بأنه لا، النداء سابق على الإجابة ولا يمكن أن يكون الإجابة، نقول هذا في أيامنا هكذا، يأتي الدلال وينادي ثم يأتي الإجابة والقبول، نعم، ولكن في ذلك الوقت يمكن أن يكون
النداء هو
الإجاب. النداء هو الإجاب فيكون في ضمن العاقب، ولا صريح في الخبر بأن النداء قبل الإجاب. ما عندنا هجي حتى نريد نتمسك
بالخبر
بأنه صريح. الخبر يقول بأن النداء كان متقدما وسابقا على الإجاب. فإذا هذه حلول ثلاثة يقدمها لنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التفصي عن هذا الإشكال. زين. ثم عندما نقول بقي شيء بالنسبة إلى هذه المسألة، عندما نقول بأن البائع هو الذي يحلف لأنه منكر، يحلف على ماذا؟ يحلف على عدم وجود البراءة واقعا، أم يحلف على ماذا؟ على عدم علمه، معذرة، بالنسبة إلى المشتري. نعم، الحلف عندما يكون على البراءة لا يكون الحلف على البراءة الواقعية، لأنه يمكن المشتري قد تبرأ أو اشترط عدم البراءة، فهو يقول بأنه لا أعلم بالبراءة. إذن الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة، لا على نفي البراءة الواقعية، ونحن لا نعلم بذلك. زين. بقي في الرواية إشكال آخر من حيث إن البراءة من العيوب عن نداء المنادي، عند نداء المنادي لا يجدي في سقوط خيار العيب، بل يعتبر وقوعه في بطن العاقب. ويمكن التفصي عنه أولا إما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العاقب بعد وقوع العقد عليه، حتى وإن كان نعم متقدما كما تقدم، طبعا ما تقدم وإنما يأتي في باب الشروط. ثانيا وإما بدعوى أن نداء الدلال بمنزلة الإجاب، لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمته، فينادي الدلال ويقول بعتك هذا الموجود بكل عيب، يعني وأنا بريء من العيب، ويكرر ذلك مرارا من دون أن يتم الإيجاب حتى يتمكن من إبطاله عند زيادة من زاد. يعني متصل، مو تقول ذاك الإيجاب انتهى والآن المشتري جاء بعد الانتهاء من الإيجاب وصار فاصل. ليش؟ لأنه الإيجاب كان بالنسبة إلى قيمة قبل أن يتعين المشتري.
صحيح.
ولكن هذا الإيجاب مستمر منه إلى أن يتبين المشتري. فإذا تبين المشتري هذا الإيجاب يكون لهذا المشتري. إنزين. من دون أن يتم الإيجاب، يعني ينتهي حتى يتمكن من إبطاله عند زيادة من زاد، لأنه بعد مو كامل الإيجاب، فإذا مو كامل له أن يلحق به ما يلحق. واضح؟ والحاصل جعل ندائه إيجابا، هذا الحل الثاني. الحل الثالث ولو أبيت إلا عن أن المتعارف في الدلال كون ندائه قبل إيجاب البيع، أمكن دعوى كون المتعارف في ذلك الزمان غير ذلك. النداء والإيجاب شيء واحد، مع أن الرواية لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل الإيجاب كما لا يخفى. هنا احنا مسألتنا وين كانت؟ انه اذا اختلف في البراءة وعدم البراءة، البائع ماذا يقول؟
انه تبرأ.
المشتري ماذا يقول؟
ينفي.
قول المشتري هو المقدم. قول المشتري
هو المقدم
لأن قوله موافق للأصل، لأن قوله موافق للأصل هو المنكر. زين، هذا المشتري كيف يقسم؟ يقسم بالواقع لا يستطيع، ممكن أن البائع قد تبرع وهو لم يعلم. فإذا الذي ينفع هو عدم علمه بالبراءة، لا عدم ثبوت البراءة الواقعية.
قد
تكون البراءة الواقعية موجودة، ولكن لأنه لم يعلم بها لا تؤثر أثراً.
صحيح.
دائما الأمور هكذا.
نعم.
يمكن الإنسان جالس في غرفة وجود الماء الواقعي موجود، الماء الواقعي موجود، ولكن يهلك ضماء. لماذا؟ لأنه لا يعلم بوجود الماء الواقعي. فإذا العلم به له الأثر. زين، فإذا كيف يقسم؟ يقسم بعدم علمه ببراءة البائع من العيوب. ثم الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة، على نفي العلم بالبراءة، لأنه الموجب، العلم بالبراءة الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعا. المسألة الخامسة فيما إذا كان النزاع في مسقط خيار العين. كلا المسألتين واضحتين. أولا، لو ادعى البائع بأنه صحيح المبيع معي، ولكن المشتري قد رضي عندما رآه، رضي بالبيع.
صحيح.
ومع ذلك بعد فترة من الزمن الآن جاء ويدعي بأنني أريد أن أفسخ.
نعم.
هذه الدعوة. أو بعد أن علم به أسقط الخيار، وبعد أن أسقط خياره، وبعد انتهى بعد خيار العين، الآن بعد فترة تندم وجاء، أو عندما علم بالعيب في المبيع كان بإمكانه أن يأخذ بخياره ويفسخ، ولكن تصرف. وهكذا هذه الدعاوى التي يدعيها والمشتري ينكر. قول من يقدم؟ قول قول المشتري، لأن الأصل عدم رضا، الأصل عدم علمه، الأصل عدم التصرف. وهكذا هذه الأصول العدمية كلها تكون في صالح
المشتري
فتجعله منكرا. مسألة أخرى عينا نفس المسألة قد تقدمت، لذا ما نشرحها، نقرأها حتى كل الشراح يقولون بأنه لا نعلم ما السبب في تكرار هذه المسألة. الخامسة، لو ادعى البائع رضا المشتري به، أي بالعيب، بعد العلم أو إسقاط الخيار، ما رضي وإنما أسقط خياره. فطبعا إسقاط الخيار هو رضا، ولكن هذا بعد إسقاط، أو تصرفه فيه بعد علمه بالعيب، أو حدوث عيب عنده بعد علمه بالعيب، حلف المشتري لأصالة عدم هذه الأمور. ولو وجد، هذه المسألة المكررة، ولو وجد في المعيب عيب اختلف في حدوثه وقدمه، هذا يقول بأنه ماذا؟
حادث جديد،
أنه حادث وجديد، فإذا البائع بريء من هذا.
صحيح.
الضمان يكون على المشتري. المشتري يقول بأنه كان سابقا
عيبا قديما،
فلذا يجب على البائع، يعني فيثبت له الخيار.
نعم. صحيح.
لو وجد في المعيب عيب اختلف في حدوثه وقدمه، ففي تقديم هنا وجهين. ففي تقديم مدعي الحدوث، من الذي يدعي الحدوث؟ البائع. لماذا؟ لأصالة عدم تقدم الحادث. كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب وتأخره، إذا اختلف في أصل العيب. نعم، قلنا بأنه ماذا؟ الأصل هو عدم
تقدم العيب
على العقد. وقلنا بأنه لا يستطيع أصالة عدم تقدم العقد على العيب أن يجري، لأنه مثبت. نفس الكلام هنا أيضا يأتي. زين، هذا في الوجه. إذا نقدم قول البائع. أو او مدعي عدم التقدم. يعني شنو؟ يعني التاخر. وهو من؟ المشتري. او مدعي عدم الحدوث، او مدعي عدم الحدوث، يعني كان
متقدما
وسابقا
قدر قول المشتري.
نعم. اذا او مدعي عدمه اي عدم الحدوث.
نعم.
زين. لماذا؟ قول المشتري هو الذي يدعي عدم الحدوث، بل كان قديما ولم يحدث، فإذا شنو؟ له الخيار. لماذا؟ لأصالة بقاء الخيار، لأنه لا شك ولا ريب بأنه الخيار كان قد ثابتا بالعيد القديم.
نعم.
نعم؟ ثبت له الخيار بالعيد القديم. الآن نشك بأنه ارتفع أم لا؟ زين؟ يعني الرد. فإذا ففي هذه الحالة نستصحب بقاء الخيار الثابت، لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب، والشك في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان المشتري. فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتى يضمنه المشتري. وجهان. وجهان.
بس قلنا هناك سابقة شأنني قد قول الفعل أن للمعارضة قد أصل مفترة.
أحسنت. نفس الكلام هنا أيضا نقول.
نعم.
نقول بأنه مو يبقى شيء، بأنه العيب مو العيب المنفرد، مو العيب الجديد. هنا بالنسبة إلى العيب الماذا؟ العيب الثاني غير المتفق عليه. نفس ذيك المسألة هناك. ماذا أشكل؟ قال أصالة عدم التقدم التي تنفع البائع لا تفيده هنا. لماذا؟ لأنه هناك فيما إذا كان في سبب ثبوت الخيار أو عدمه، فنقول بأنه نشك في السبب.
في الأصل اللزوم.
ولكن هنا فيما نحن فيه كلامنا وين؟ في المسقط.
نعم. يعني
وأصالة عدم التقدم لا يثبت،
يعني الخيار ثابت،
لا يثبت بأن العيب حدث في ملك المشتري.
صحيح.
هذا الذي يسقط.
نعم.
إلا بواسطة، ولا أصل قاصر عن إثبات هذه الواسطة.
نعم.
إذا على هذا بما ذكره سابقا يكون القول الأول مخدوش، وإنما يرجح القول الثاني وهو تقديم
قول المشتري.
قول المشتري.
نعم.
انزل. هذه المسألة. المسألة الأخرى هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الفسخ.
نعم.
الشك بأنه حصل الفسخ أم لم يحصل، يعني متسالمين بأنه العيب موجود بالنسبة إلى المبيع، غاية ما هناك
شك في المسقط.
المشتري يقول فسخت في الوقت المقرر، والبائع يقول لم تفسخ، فليس لك إلا الأرش. يعني على كل حال البائع يعترف بالأرش بالنسبة إلى المشتري لا الرد.
الشك في المسقط هناك. الفسخ ما تيجي.
الفسخ هنا نحن الآن هذا مسألتنا بالنسبة إلى الفسخ. لا الثلاثة. هاي المسائل الثلاثة التي تأتي.
الشك في أصل الخيار.
نعم. هذه تأتي في الفسخ. لو اختلف في الفسخ. مزيد. اختلف في الفسخ، البائع يقول لم تفسخ.
نعم.
والمشتري يقول
فسخت.
هنا تتصور المسألة بصورتين. الصورة الأولى أنه مجال الفسخ لا يزال موجودا.
صحيح.
يعني المعيب لا يزال معيوب ولم يكن تالفا. نعم. الآن ينشئ الفسخ مرة أخرى، يقول أنت شكيت بأنه أنا فاسخ أو مو فاسخ.
نعم.
أيها البائع، أنا الآن أفسخ، ينشئ الفسخ وتنتهي القضية.
نعم.
بل أكثر من ذلك، الشهيد في الدروس رضوان الله تعالى عليه قال لا يحتاج إلى الإنشاء، هو نفس دعواه بأنني أنا فسخت هو هذا إنشاء للفسخ مثل الطلاق.
نعم صحيح.
لماذا؟ لأنه يرجع إلى قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، وهو مالك له مثل الطلاق، هو مالك للطلاق لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق.
نعم صحيح.
فبمجرد أنه يدعي بأنه طلق يكون قد طلق.
نعم.
لا يحتاج إلى إنشاء في مسألتنا هم كذلك.
كذلك.
هذا فيما إذا كان مكان الفسخ لا يزال موجودا.
نعم.
وأما إذا كان لا، أفرض أنه المبيع الذي متسالم في كونه معيب قد تلف في يد المشتري بعد علمه بالعيب،
تلف
بعد الآن ما موجود، حتى إذا يريد أن يفسخ لا يستطيع أن يفسخ. ليش؟ ليس له إلا العرش. هنا ماذا نفعل؟ يقول بأنه في هذه الحالة مدعي الفسخ الذي هو المشتري يحتاج إلى بين، ولا يكون كافيا له الحلف. نعم. وإنما على من الحلف؟ على البائع. ففي هذه الحالة ينقلب المدعي
والمنكر.
نعم. ليش؟ لأنه الأصل هو ماذا؟ هو عدم الفسخ، والأصل عدم الفسخ يكون موافقا للبائع. فإذا كان كذلك فالمشتري يكون مدعيا والبائع يكون منكرا، وبما أن المشتري يكون مدعيا فعليه أن يقيم البينة، فإذا لم تكن هناك بينة يكون الحق
مع
البائع مع قسمه.
نعم.
واضح؟
واضح.
هذا فيما إذا لم يكن مجال للفسخ انتهى، يعني لا يمكن إنشاء الفسخ مرة أخرى.
نعم.
للتلف أو لكونه تراخى.
نعم.
وقلنا بفورية الفسخ وما شابه ذلك. زين. فإذا البائع يقسم، ماذا يقسم؟ يقول بأنه إذا المشتري اتهمه بأنك تعلم بأنني فسخت ومع ذلك تكذب، هو يقسم على ماذا؟ يقسم على عدم علمه.
نعم بالفسخ.
وأما إذا اتهمه بأنك لا تدري بأن الواقع أنه شنو؟ أنا فسخت، يقسم على الواقع.
نعم.
إذن المسألة على هذا، فيما إذا لم يكن مجال لإنشاء الفسخ قلنا بأنه يكون الحق لمن؟ للبائع بعد حذفه. هسه بعد ما حسمنا القضية وكلفنا البائع بالحلف، نعم، وثبت عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى المشتري،
صح،
هسه المشتري يستحق الأرش أم لا؟ بقائل أن يقول بأنه على كل حال الأرش يكون للمشتري.
نعم.
لأنه حتى البائع الذي يعترف بعدم فسخه ولكن يعترف بكونه عيب،
كلا طرفين.
ونفس المشتري هم أيضا كذلك.
صحيح.
هنا ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن نقول بأنه نعم يستحق الأرش عملا بإقرار ماذا؟ البائع. لا، عملا بإقرار البائع.
صحيح.
باعتراف البائع بأنه لم يفسخ، إذا لم يفسخ إذن يجب عليه الإقرار. إذن اعتراف البائع الذي أعطيناه الحق يعترف بأنه
لم يفسخ معاملة.
يعترف بأنه يستحق الأرش. هذا وجه. الوجه الثاني لا يستحق
الأرش.
لا الأرش ولا الثمن، يعني فسخ ماضي. أما أنه لا حتى في بالنسبة إلى الأول لماذا قالوا يستحق الآخر؟ قالوا بأنه حتى يكون الجمع بين الحقين أن لا يكون مفلسا من كلا الحقين.
صحيح.
لا من الثمن بالرد.
نعم. ولا من
الآخر. ولا من الآخر. الثاني يقول لا يكون مفلسا من الرد
والثمن
ومن الأرش.
نعم من الأرش.
يعني يكون مفلسا من الثمن بسبب الرد.
نعم
ومن الأرش. أما أنه يكون مفلسا من الثمن لماذا؟ لأنه أعطينا الحق لمن للبائع والبائع أقسم. الشارع لم يجعل شيئا لهذا فإذا لم يتحقق الفسخ.
صحيح.
وأما بالنسبة إلى الثمن وإن كان البائع يعترف له ولكن هو عملا بإقراره عندما أقر بأنني فسخت فوت على نفسه الأرش. هذان وجهان. الوجه الثالث ذكره الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الدروس شوية يحتاج إلى دقة. يقول في هذا الفرض أنه البائع أقسم وثبت عدم فسخ المشتري.
صحيح.
في هذه الحالة المشتري يأخذ أنزل القيمتين من الأرش وتفاوت قيمة المسمى للمعيب تفاوت قيمة المسمى للمعيب والقيمة السوقية للمعيب. يعني شو يقول؟ أولا قبل أن نأتي بمثال حتى يتضح الأمر يقول لا شك ولا ريب بأنه حتى إذا كان البائع إذا كان المشتري واقعا وعند الله أنه كان فاسخا. صحيح. يعني شنو إذا كان فاسخا؟ يعني يرد المعيب ويسترجع الثمن.
نعم. صحيح.
ويسترجع الثمن. ولكن بما أن المبيع الذي رده على البائع هذا الثمن عندما المبيع عندما رده على البائع إذا كان هناك أفرض أنه اشتراه على أساس أنه صحيح تبين أنه معيب فيجب على البائع أن يرد عليه ماذا؟
قيمة المبيع معيب.
القيمة الفرق بين القيمة المسمى
نعم
والقيمة السوقية لهذا المعيب.
نعم
لأنه أخذه من دون
وجه حق
وجه.
نعم.
ففي هذه الحالة يجب عليه أن يرده عليه.
نعم.
إذا كان كذلك نقول المثال هكذا. يعني شنو؟ أقل القيمتين من الأرش والتفاوت بين القيمة الثمن المسمى والقيمة السوقية لهذا المعيب. إذا فرضنا هسه احنا نجيبها على ثلاثة صور حتى يتضح الأمر. إذا فرضنا بأن المبيع كان ثمن المسمى الذي اشتراه المشتري 5 دنانير وقيمة المعيب هو 3 القيمة السوقية للمعيب الآن 3 دنانير معنى ذلك أنه شنو؟ يعني تفاوت قيمة الثمن المسمى
5 دنانير
ثمن المسمى مع القيمة السوقية للمعيب.
نعم.
نعم مع اعتراف البائع بأنه معيب.
صح مكافأة.
نعم دينارين. هسه يجب علينا أن نرى بأنه الأرش بين الصحيح والمعيب كم؟ 3 صور تتصور. الصورة الأولى أن يكون الأرش متساويا للدرهمين للتفاوت بين ثمن المسمى والقيمة السوقية للمعلم. واضح؟
نعم.
يعني الأرش درهمين والتفاوت بالنسبة إلى القيمة السوقية أيضا درهمين. ففي هذه الحالة لا نزاع. على كل حال المشتري يستحق الدرهمين. غاية ما هناك البائع يقول أعطيك إياها لأنها أرشك وأنت تستحق الأرش لأنه لم تفسخ، هو يقول بأنه لا، أنا فسخي صحيح وهذان الدرهمان أخذهما بعنوان ماذا؟ بعنوان التفاوت بين بين الثمن المسمى والقيمة السوقية الآن لهذا المعيب.
كيف
يعني؟ يعني
الأرش راح يجمع بين الثمن وراح يجمع
لا 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 ما ياخذ شيء، يرجع عليه لأنه غير الآن تالف المبيع.
هو تالف المبيع ولكن راح
شوف إذا كان المسألة أنت من أولها ما استوعبتها، قلنا بأنه 5 دنانير زين، 3 دنانير
قيمة المعيل،
القيمة السوقية للمعيل.
نعم
صحيح. فصار دينارين. إذا كان صادقا في فسخه يجب عليه أن يرجع المعيل، ولكن المعيل تالف حسب الفرق، فيجب عليه أن يرجع قيمته السوقية. قيمته السوقية كم؟
المعيل 3.
نعم. وأعطيه 3. نعم. والدرهمين يكونان له. ليش؟ لأنه قيمة، لأنه كان قد دفع أكثر من 3.
صحيح، دفع 5.
ويقول بأنني فسخت قبل أن يتلف.
نعم.
إنزين صار درهمين. إذن هذا الذي يستحقه درهمين لا من باب الأرش، من باب التفاوت بين القيمة السوقية للمعيب، القيمة السوقية للمعيب 3 وبين ثمن المسمى وهو درهمين وهو 5 يصير درهمين. فالدرهمين من حيث القدر متساويان مع الأرش ويستحق الدرهمين، ولكن باعتبارين بعنوانين. البائع يقول أعطيك هذين الدرهمين، وفي الواقع ماكو إعطاء وأخذ، وإنما تقاص قهري حتى يصرح بهذا الشيء. غاية ما هناك هذان الدرهمان ماذا يكون؟ باعتبار بحسب دعوى البائع يقول أعطيك إياها بعنوان ماذا؟ بعنوان الأرش، لأنك لم تفسخ، الشارع لم يقبل فسخك. المشتري يقول بأن فسخي صحيح وأستحق الدرهمين، لا من باب الأرش لأنه أنا فسخت ولا أرش لي، من باب استرداد الثمن. غاية ما هناك لأن هناك تفاوتا بين قيمة بين ثمن المسمى الذي اتفقنا عليه مع ثمن المعيب اللي الآن موجود، أنا أخذ هذا التفاوت، لا من باب الأرش بل من باب الرد. واضحة؟ شوف، خلي المعيب خليه على جانب. شخص اشترى كتاب بخمسة دنانير،
هذا واضح، 5 دنانير
توقف؟ يعني إذا منا ما نبدأ هي منك ما توقف. اشترى كتاب ب5 دنانير ثم تبين بأنه معيب. زين، كلاهما معترفان بأنه معيب ثم تلف. الآن المشتري يقول فسخت
قبل التلف.
البائع يقول لم تفسخ. قلنا بأنه يقدم قول البائع. فيقسم. الشهيد يقول المشتري له أقل القيمتين من الأرش ومن التفاوت بين ثمن المسمى والثمن السوقي والقيمة السوقية. لماذا جاءت هذه القيمة السوقية؟ لأنه لو كان البائع لو كان المشتري صادقا بفسخه، ففي هذه الحالة يجب عليه إذا كان يريد أن يرد، يجب عليه أن يرد المبيعة على المشتري حتى يسترجع الثمن. ما عليك بتلف. إذا رد المبيع أخذ 5 دنانير. ولكن هناك اختلاف في القيمة السوقية مع الثمن المسمى. ذاك الوقت عندما اشترى هذا الكتاب بالثمن المسمى 5، ولكن الآن قيمته السوقية كم؟ 3.
أنا قيمته السوقية 3.
مزيد. فإذا لم يرجع تمام الأمر له. مزيد. فإذا في الواقع البائع المشتري لا يأخذ من البائع إلا مقدار كم؟ بمقدار 3 دنانير. معذرة، بأنه المشتري لا يرجع على البائع إلا بمقدار 3 دنانير، وإلا دينارين لا تزال له. الدينارين
تزال للمشتري.
للمشتري.
نعم.
زين.
بس الآن شيخنا قيمة الواقعية الآن هو 3 دنانير ولا؟
القيمة الواقعية الآن، القيمة السوقية.
قيمة السوقية سابقا قد 5.
لا، مو السوقية سابقا. قيمة المسمى ذيك، ثمن المسمى يسموه، اللي بينهم صار 5.
المسمى 5.
الآن القيمة السوقية كم؟
3.
نعم. زين. القيمة السوقية
3.
زين. إيش قد الاختلاف بينهما؟
بين المسمى والقيمة الواقعية؟
نعم. دينارين. زين. الدينارين من يستحقهما؟
المشتري.
المشتري لماذا؟ 5. لأنه دفع 5.
نعم.
وفي الواقع الآن كم يستحق؟
3 قيمة الواقعية.
قيمة الواقعية 3. إذا دينارين زائد كان منطي.
صحيح.
لأنه معيب، هو هذا شنو اسمه؟
نعم.
قيمة السوقية للمعيب هذا. زين. فإذا الدينارين يكونان لمن؟
للمشتري.
على كل حال. فإذا المشتري كم يدفع للبائع في الواقع؟
3
فقط، اللي هي مقدار القيمة
الواقعية
السوقية.
السوقية.
القيمة السوقية لهذا المعيب.
نعم.
فإذا على كل حال المشتري ماذا؟ المشتري يستحق دينارين. هسه خلينا نشوف الأرش. تارة يكون متساويا من حيث القيمة مع الدينارين، مع هذا التفاوت بين القيمتين، وتارة يكون أكثر وتارة يكون أقل. إذا كان متساويا فلا نزاع بينهما، لأنه على كل حالين، على كل حال الدينارين يستحقهما من؟
المشتري.
غاية ما هناك البائع يقول يستحقهما بعنوان الأرش، لأن فسخه غير مقبول. هو يقول بأنه لا، فسخي مقبول وليس لك عندي إلا بمقدار 3 دراهم. والثلاثة دنانير والدينارين لي. صحيح ولا
صحيح؟
هذا ماكو أي إشكال فيه. هسه فيما إذا كان الأرش أكثر، واضحة المسألة ولا؟ إذا مو واضحة حتى نخليها للسبت. أكو مجال أصلاً شنو اسمه؟
في مجال.
أكو مجال؟
شيء زين.
إذا كان كذلك نأتي إلى الفرق الثاني بعدها، ترى هي المسألة. خليها بعد بعدين. أنت طالع هذه المسألة، شوف هذا في حالة التساوي لا نزاع بينهم، وإنما النزاع وين فيما إذا كان أكثر أو أقل. هنا لماذا؟ شنو السبب بأنه يأخذ الأقل؟ هنا يبدأ السبب. زين. وأما الثالث ففيه مسائل. الأولى لو اختلف في الفسخ.
نعم.
فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه.
نعم.
ماكو مشكلة، بعد مو تالف والفورية أما إذا اشترطناها بعدها ما مرة ما انتفي. وفي الدروس أنه يمكن جعل إقراره إنشاء، ولعله لما اشتهر من أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، كما لو ادعى الزوج الطلاق لأن الطلاق بيد من أخذ بالسلع. ويدل عليه بعض الأخبار الواردة في من أخبر بعتق مملوكه ثم جاء العبد بعد وفاة المولى يدعي النفقة على أيتام الرجل المولى وأنه رق لهم، فقال الإمام بأنه ليس كذلك. طبعا هناك رواية ظاهر ما أكون إلا رواية واحدة، وليست في العتق وإنما في البيع. على كل حال نفس عدم قبولهم وإنكارهم يكون ماذا؟ إنشاء للعتق، أو نفس إخباره بالعتق يكون إنشاء للعتق، وسيجيء الكلام في هذه القاعدة. وإن كان بعد انقضاء زمان الخيار، كما لو تلف العين أو لا، العين موجودة ولكن انتفت الفورية ونشترط الفورية، افتقر مدعيه إلى البينة. من هو المدعي؟
المشتري.
مدعي الفسق هو المشتري، بعد هو يكون ماذا؟ مدعيا، والمدعي عليه البينة. ومع عدمها، عدم البينة، حلف الآخر وهو البائع. لماذا؟ لأنه المنكر، لأن الأصل عدم الفسخ. حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ إن ادعى عليه علمه بفسخه. إذا قال بأنه أنت كنت عالما ومع ذلك تنكر، يقسم بعدم علمه. إذا لا، دعوى المشتري بأنه الفسخ كان واقعا ثابتا من عندي، فهو يقسم على ماذا؟ على عدم. ثم إذا لم يثبت الفسخ، فهل يثبت للمشتري المدعي للفسخ الأرش؟ لئلا يخرج من الحقين، هذا القول الأول. يعني لا يحرم
لا
من هم من الثمن والذي هو نتيجة الرد.
نعم صحيح.
أو الذي يدعي، وكذلك من الأرش.
نعم.
أقل فد شيء يصير.
نعم.
لئلا يخرج من الحقين أم لا؟ لماذا لا؟ لإقراره بالفسخ وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
يفوت عليه هم الثمن هم الأرش.
نعم. صحيح أنه يعترف له البائع بأنه الأرش لك، ولكن هو بدعواه وبإقراره ينفي عن نفسه الأرش. وزاد في الدروس أنه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش من الأرش، وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفاق. طبعا هذا إما الوزاد في الدروس إن شاء الله غدا مع المساء. Wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.